لكن الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، فأعطاه الله الدين، نظر الله إليه بالصدق والجد والاجتهاد فحبذ إليه هذه العبادة، عز عند الله العشر ليالي هذه التي قامها وصامها إيمانا واحتسابا، فخرج بقيام الليل يختم كتاب الله كل ثلاثة أيام. يقول أما الخصلة الثانية يقول ما من فضل الله جل وعلا لا أعرف أني أحدث إلا توضأت، ولا توضأت إلا نشطت نفسي بالصلاة بشكل غريب. يقول من فضل الله تبارك وتعالى حتى في بعض الأحيان في النهار يصفي لي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ما لا يقل عن 100 ركعة اعتكاف مدرسة، لأنك إذا أصبحت تستشعر هذه العبادة ودائما في ذكر الله وطاعة الله تذوق لذة الصلاة، لذة منادية الله عز وجل، وإذا بك تفاجأ بلذة طالما كنت غريبا عنها تقول أين أنا؟ أين لذة العبادة لله وحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، لكن هذا التفطر نسيه في لذة مناجاة الله جل وعلا، ومناجاة الله عز وجل لها حلاوة يعرفها من يعرفها ويحرمها من يحرمها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. عشر ليالي أيها الأحبة في الأحبة في الله هي صفة هذا الشهر، هذه العشر القادمة صفة الشهر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلم، بدأت ساعات الجد فنسي في الدنيا أقبل على الله جل وعلا بالعبادة الصادقة، يتلو كتابه ويذكره ويثني عليه بالذي هو أهله جل جلاله. انظر في من تخالطه، فكم من مخالط حرمك لذة العبادة. إياك أن تغتر بأشكال الناس أو صور الناس، ولكن زين الناس بالديانة والاستقامة، فقد تجد الرجل بجوارك تنظر إليه تحتقره، ولكنه كريم المنزل عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين أصحابك وأصدقائك بالديانة والاجتهاد في العبادة، فإذا وجدت أصحابك غافلين أو يقضون الوقت فيما يكون سببا في شلالك من ذكر الله وشكر الله فإياك. ولذلك كثير من الناس يعتكف ويجلس العشر ليالي صابرا محتسبا ومع ذلك لا ينال هذه اللذة. لماذا؟ لأن الوقت في غفلة، والشخص يدخل إلى الاعتكاف في يوم يخرج من الاعتكاف، يدخل إلى الاعتكاف فيشغل نفسه بفضول الحديث، يشغل نفسه بأمور من كماليات النفس وشهواته، والاعتكاف يريد منك قصر النفس وإهانة النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها. زكاها بماذا؟ بالتعب بالجد والاجتهاد. الدين يريد جهاد، ما يريد نوم وتكاسل وتخاذل. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا تعبوا وانتصبوا وتحمل المشاق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا وليس وحدها، وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الدين يحتاج إلى جهاد وتعب. الشخص إذا كان يأتي إلى الاعتكاف تغيب عليه الشمس يفطر، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس بعد المغرب يتناول أصناف الطعام، أو يشترط أنه أو يستثني أو يشترط على سبيل الاستثناء أنه يذهب إلى شقته أو الموضع لكي يفطر فيه، ثم يذهب إلى قبل العشاء بنصف ساعة أو إذا كان بالكثير ساعة يقدم إلى مصلى فيجلس يسأل هذا عن حاله، وهذا ما الذي جرى وما الذي حدث، وإن كان خير يقرأ شيء من كتاب الله. أذن العشاء فصلى التراويح، ثم بعد التراويح اشتاق للعشاء فخرج من معتكف من أجل أن يتعشى، وقد يجلس مع أقوام غافلين قلوبهم قاسية، قال فلان وقال فلان وقال فلان ورأينا فلان وفلان قدم وفلان لم يأتي ورأينا فلان اذهبنا إلى فلان، فتمضي ساعات ألذ منها لو جلست تسمع أخبار القرآن وعجائب كتاب الله جل وعلا. فيجلس مع هؤلاء يتحدثون، فتأتي ساعة القيام فيأتي إلى القيام ويصلي، فإذا انتهى من القيام رجع إلى السحور، ثم جلس مع إخواني وخلاني يتحدث إلى ما قبل صلاة الفجر حتى إن بعضهم ألب ساعة عنده الساعة التي يجلس فيها في ذلك المكان الذي يستثنيه. فإذا أذن الفجر وصلى الفجر سقط جيفة إلى صلاة الظهر، ثم قام وصلى الظهر، ثم ذهب يبحث عن الطعام أو يشتري بعض الأغراض لعشائه وسحوره. أي اعتكاف هذا؟ هو الاعتكاف. الاعتكاف مدرسة، مدرسة تحمل عن الجد والاجتهاد وقصر النفس. يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا أهان نفسه في حدود الشرع دون غلو، ليس دين الإسلام دين رهبانية ولكن في الحدود الشرعية، مثل تأتيك مواسم يدعوك فيها الشرع للجد تهين فيها النفس، أو طاعات فيها إهانة كالجهاد، إذا أهنت النفس سهل عليك الانقياد. النفس إذا أهنت وما أعطيت حدودها في الحدود الشرعية سهل عليك بإذن الله انقياده. إن قالت لك نم 7 ساعات وأنت تستطيع أن تنام 5 ساعات فألقيتها 5 ثم أقمتها 2 ساعة بين يدي الله جل وعلا، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، قد تستطيع في يوم من الأيام أن تعطيها 3 ساعات ولا تتكلم عليها. لكن إذا أعطيتها 7 طلبت 8 وطلبت 9 والعاشرة حتى يصبح الإنسان خاملا لا يبالي الله به في أي أودية في الدنيا هلك. الذي يريد الجنة، الجنة غالية وسلعة الله غالية. الاعتكاف يحتاج إلى مجاهدة. كثير من الشباب أو الإخوان الأخيار يعرفون أحكام الاعتكاف ويحبون الاعتكاف، الله يعلم أنهم يحبونه ويتمنون أنهم يكونوا من أعتكافه، ولكن ما يجدون المبلغ ولا يجدون الحلاوة، لأنهم لا يدخلون الاعتكاف عندهم هذا الشعور بالمعاملة مع الله جل وعلا. فتجد الواحد منهم يكره شيئا يشغلهم عن ذكر الله جل وعلا. والله لقد كنت أذكر أقوام يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قبل ما لا يقل عن 15 سنة، 15 سنة كانوا يعتكفون، وكانوا أيامها يضعون مثل ما كان ورد في السنة القبة، ولكن الآن مع كثرة الناس من الصعوبة السماح للناس أن يفعلوا، وكانوا يترك لهم آخر المسجد النبوي، وكان الناس قليل. المسجد النبوي إذا جاء يتهجدون فيه إلى منتصف الحرم الأحمر، هذا يعني أقصى ما يبلغ من الناس الذين يتهجدون فيه، الناس كانوا قليلين. لكن تجد عبادة عجيبة وصدق في عبادة الله جل وعلا. والله كان الرجل تأتي إليهم وهم في هذه الأخفية من القماش، وتسمع أحدهم يتلو كتاب الله يبكي، وتسمع أحدهم جالسا يستغفر ويذكر ذنوبه يبكي. والله يبكيك، كنا نتلذذ بأصواتهم وهم يبكون من تلاوة كتاب الله وذكر الله جل وعلا. وأقسم بالله العظيم إن الرجل لا يخرج منهم من معتكف إلى حادثه تنظر إليه ما يجاوز بصر موضع قدمه، وترى فيه أثر الخشوع والعبادة والإقبال على الله، تحس أنه متأثر بالعبادة التي هو فيها. وكان بعض السلف يشدد على الإنسان إذا خرج لحادثه وهو معتكف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على المريض لا يعرج عليه وهو ماشي يسأل عائشة كيف فلان كيف كذا، ولا يقف. فماذا الإنسان يقف ويشتري ويضحك ويلهو ويلعب؟ ولذلك لا يجد الإنسان لذة الاعتكاف، لأن الاعتكاف صورة. أما الاعتكاف الصادق المنبني عن المعاملة مع الله جل وعلا وصدق العبودية لله سبحانه وتعالى، والشخص الذي يريد أن يكون اعتكافه منطلق لما بعده، فهذا قليل وقليل من عبادي الشكور. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل. المقصود أن أهم شيء في الاعتكاف استشعار الوقت والزمان، وهذه العشر كما قلنا هي صفوة الشهر. الشخص يحتسب عند الله عز وجل في إحياء ليلها ونهارها بذكر الله سبحانه وتعالى، وليكن ألذ ما عنده أن يقبل على ذكر أو شكر. ثم يوصل معتكف بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار رحمة من الله تبارك وتعالى بأهله، قال واستغفروه لعلكم ترحمون. فيكثر الإنسان من الاستغفار. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته أم المؤمنين عائشة لو أريت ليلة القدر ما تقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهل هناك أفضل من أن تخرج الله عفا عنه؟ الله يعفو عن ذنوبي، يعفو عن حقوقي، وتخرج من المعتكف والله تعالى قد عفا عن ذنبي وقد عفا عن حقه جل جلاله وتقدس أسماءه. فكيف فيه؟ تذكر الماضي، تذكر الإساءات والذنوب، وتحاول قدر الاستطاعة أن تبكي عليها بحقه وأن تجعل هذا الاعتكاف وسيلة لكي تتملق الله وتفرح بين يدي الله تناديه وتختار الأماكن البعيدة عن أنظار الناس البعيدة عن معرفة الناس وتخشع وتخضع وتذل وتحس أن هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الذلة رفعة مقام عند الله جل وعلا. إن الله يرفع مقام العبد على قدر عبادته وعلى قدر خشوع الإنسان بين يدي الله وعلى قدر ذلته بين يدي الله يعزه الله. إن العزة لله ورسوله والمؤمنين. ولذلك ما رأت عينك إنسانا صالحا إلا أحببته، وقبل أن تجد إنسانا صالحا إلا وجدت القلوب مقبلة عليه، تشبه وتجله وتكرمه وتود جلوسه وحديثه والمسجين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك قبل. فيجتهد الإنسان في هذا في الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. كذلك استكثر المعتكف من خصال الخير، فكلمة تدل بها إنسانا حائرا وتهدي بها ظالما وتثبت بها طائعا، تجلس المعتكف مع إخواني فتنصح له، ومن ترى غافل تذكر بالله جل وعلا، ومن ترى يتحدث في أمور الدنيا تنبهه. يا إخوان ما تركنا الأهل والأبناء لنعبث، نريد العبادة، نريد ذكر الله عز وجل. يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا بذلك، تقول لهم يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، كم من مريض كان هنا ويتمنى الآن وهو على السرير أنه معنا، كم من ميت كان هنا ويتمنى أن يكون معنا، والله أعطاكم وحداكم، ذكروا بنعمة الله. فإن الله يقول لموسى وذكرهم بأيام الله. فالإنسان الصالح الموفق يكون مشعل نور وهداية في المعتكف، يذكر هذا، ينصح هذا. فإن جلس أخاك ساكت ذكرته بموعظة، ذكرته بقصة من قصص السلف أو قصص الأنبياء، وإذا بالقلوب تشن على طاعة الله والأرواح تأتلش في محبة الله، وإذا بذلك الموسم وذلك المكان من أحب الأماكن إلى الله جل وعلا هو ومن فيه. ولذلك اختار الله للاعتكاف المساجد، ما اختار لها البيوت ولا الأسواق ولا في المساجد التي هي أحب الأماكن إلى الله. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله لأنها أماكن الإنابة وأماكن الدعاء والتضرع والخشوع والخضوع لله جل جلاله. الوصية الأخيرة التي أحب أن ينبه عليها أن ينتبه المعتكف لما ينبغي أو يجب عليه. وأول شيء حق الله، حق بعد حق الله حق الوالدين، فلا يخرج الاعتكاف إذا كان الوالدان موجودان إلا بعد استئذانه. وإذا كان الوالدان بحاجة إليك فأنعم عينا، فكم من إنسان حدثه والده فاز ببر الوالدين وكتب له أجر المعتكف. ولعل الله لحكمة يعلم أن هؤلاء النفر الذين تريد أن تعتكف معهم قد يفتنوك، وقد ترى نظرة تفتنك في دينك أو تسمع كلمة تفتنك في دينك، فيحدثك الله ببر الوالدين، فيقول لك الوالد ما تعتكف السنة أو أريدك أو أنا بحاجة إليك، تحتسب وبر الوالدين، لا تخرج إلا برضاء الوالدين. وإذا كان الوالدان بحاجة ورأيت منهم الحياء وأنهم جاملوك تحتسب عند الله، فإن القدم قدم الأم الجنة تحتها كما ثبت في الحديث الصحيح. فالتمس الجنة من أقرب الأماكن، فأرضها وكن معها، ولو لم تصرح لك إذا رأيتها حية معك ولا تحب أن تكسر لك خاطر، فكن أوفى ابن لأم وأوفى ابن لأب، فلا يمنعك حياءهم وخجلهم من أن تبذل من نفسك. يقول يا رب تعلم أنني لولا أن أبي بحاجتي إلي أو أمي بحاجتي لكنت مع هؤلاء. وأذكر رجلا من نحسبهم الأخيار كان يمر على المسجد النبوي وكان في حاجة والديه، ويتقطع شرطة يمر قبل الأذان الأول في حاجة يبعث بها، فكان يتمنى أن هذا الوقت يكون فيه داخل المسجد. فشاء الله أن يقبض والداه، ففتح الله عليه من العبادة والذكر، وأصبح يأتي إلى المسجد قبل الأذان، قبل فتح أبواب المسجد مما لا يقل عن نصف ساعة، من أي سر ما يكون عليه. الذي يريد رضاء الله يبدأ بالوالدين بعد حق الله عز وجل. كذلك أيضا حقوق الزوجة، إذا كان يخاف الإنسان عليها الفتنة يبقى قريبا عندها ويعتكف أياما، ممكن أن يعتكف أياما معينة بحيث لا تجعف ولا تضر بحقوق الزوجة، يعتكف ليلة ليالي الوتر وليالي الشفع للأهل. فدين الإسلام كما أنه دين عبادة دين حصانة، يعطي الأهل حقوقهم أيضا إذا خاف عليهم الفتنة، كذلك أيضا حقوق الأولاد يعطيهم حقوقا. المقصود أنه يبدأ بالواجب قبل النفل، كذلك أيضا يحاول قدر الاستطاعة أن يجعل له ترتيبا أو طريقة يحفظ بها وقته ويسير على هذه الطريقة، فيجعل للليل القيام وللنهار النوم في ساعات معينة لا تضطرب ولا تختلف، فيعطي النفس حقها. فإن مما ينبغي على المسلم أن يحفظ حق النفس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك لما قال لأبي الدرداء سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، قال صدق، أي إن لنفسك عليك حقا. فلا يقبل الإنسان على العبادة على وجه يعبد فيه النفس ويصل إلى الغلو والرهبنة، لا أبدا. الإسلام دين سماحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف صلوات الله وسلامه، يعطيها رأسه لكي ترجله وتسرحه وهو في الاعتكاف صلوات الله وسلامه، هذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك أيضا كانت تأتي صفية فيجلس معها يحدثها ثم ينقلب يقلبها صلوات الله وسلامه، يشيعها إلى باب المسجد صلوات الله وسلامه وهو في المعتكف، يعني عشرة بالمعروف حتى في مثل هذه المواقف، مواقف العباد يرسم للأمة المنهج أن الدين ليس بدين غلو ولا تنطع. بعض الشباب يبالغ جدا في الاعتكاف، فالكلام الذي كنا نقوله ليس إلى درجة الغلو، ينبغي أن يعلم هذا. لا مانع أن الإنسان يجعل وقت يتحدث فيه لكن بقدر، يعني يكون ذلك بصورة ما تؤدي إلى ضياع الخير عليه، هذا أمر جائز لا حرج عليه. فالمقصود أن الإنسان يرتب وقته على وجه لا يصل به إلى درجة التنطع والغلو ولا يفوته فيه الخير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشرح صدورنا وأن تنور قلوبنا وأن ترزقنا عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في هذه العشر صيامها وقيامها، اللهم بلغنا صيامها وقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الخلل والزلل، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزا الله فضيلتكم خير الجزاء وأجزل الله لكم المثوبة. هنا يا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول الاعتكاف. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك عني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما حكم تتبع حلق العلم في الحرم وأنا معتكف فيه؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمعتكف أن يحضر حلق العلم لما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا أصل يدل على أن من أفضل العبادة مذاكرة العلم، ولا حرج على المعتكف أن يشغل بعض الوقت في حضور حلق العلم، وكذلك الأفضل والأولى أن يجمع بين العلم والعبادة، فلا يجعل العلم هو الحظ الذي قد يصل إلى درجة يغفل فيها عن تفقد النفس وكثرة الاستغفار ذكر الله جل وعلا، ولكن يجعل لساعات العلم وقت ولساعات العبادة وقتها، فيجعل لساعات العبادة الوقت الذي يحس فيه أنه يكون أقرب إلى الخشوع، ويجعل لساعات الطلب الوقت الذي يحس أنه أكثر تركيزا وأكثر حفظا وإلماما. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم العلم على العبادة، وقال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، أي ليلة التمام. فالعالم طالب العلم ينفع نفسه وغيره، والعابد نفعه مقتصر على نفسه. فلا شك أن الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن الإنسان يجمع بين الحسنين. وأما بالنسبة لجعل كل الأوقات في حلق الذكر، هذه قد تغفل النفس عن الإقبال على الله عز وجل بحيث أن يكثر من ذكر الله عز وجل وشكره. فأرى أن الأفضل أن يجمع بين الحسنيين على وجه يصيب فيه الغنيمتين، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اعتكاف جزء من العشرة الأواخر من رمضان، وهل الاعتكاف عام في جميع المساجد؟
أما اعتكاف جزء العشر في الليلة والليلتين والثلاث فهذا جائز، يستوي للإنسان أن يعتكف وتر العشر الأواخر أو يعتكف بعض الوتر لا حرج عليه، فالخير للناس جميعا، فمن تيسر له اعتكافها كلها فهو أحب الناس بالخير، ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها وأراد أن يعتكف البعض فهذا على خير أيضا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد في الاعتكاف حدا معينا في الزمان في العشر الأواخر، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، فيجوز للإنسان أن يعتكف ليالي العشر قليلها وكثيرها، ولكن الأفضل كلها فأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية وهي اعتكاف الاعتكاف في غير تحديد المساجد للاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، والمرأة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وإنما تعتكف في المسجد، لأن الله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، وألف المساجد المراد بها المعهود، يعني المساجد المعهودة، فالمساجد هي محل الاعتكاف، وآية البقرة تدل على أن كل المساجد محلا للاعتكاف، على أن كل المساجد يعتبر محلا للاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد من المساجد، لكن إذا كان اعتكافه مدة تستغرق الجمعة فإنه يتخير المسجد الذي يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج وقطع اعتكافه بصلاة الجمعة، فيختار المسجد الذي يجمع فيه إن نوى عددا يستغرق الجمعة أو أيام الأسبوع كاملة. وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف كامل، أي أعظم الاعتكاف وأكمله في هذه الثلاث، وليس المراد به نفي الاعتكاف نفي صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، لأن النفي في الشرع قد يسلط على الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، يعني أشد ما يكون الربا في النسيئة، وكقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أكمل مقاصد الحج في العرفة، كذلك أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، والدليل على أن كل المساجد سواء عموم القرآن، إن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي ذكرناها مترددا بين نفي الصحة وبين نفي الكمال، ووجدنا أن هذه المساجد الثلاثة ملتصقة بالكمال يعني فيها فضل الكمال، كان حمل النفي على الكمال أبلغ وأقوى من حمله على نفي الصحة، فلذلك أكمل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأفضلها وأحبها إلى الله المسجد الحرام. ولا يشكل على هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكم عامل خير تركه وهو يشد أن يفعله خشية أن يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا اعتكف الإنسان في المساجد قلنا أفضلها المسجد الحرام لما فيها من مجموع العبادات، مجموع عبادة الصلاة وعبادة الطواف، وهذه لا تتيسر لغيره من المساجد الأخرى، ولذلك كان فضله من هذا الوجه، ولأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فهذا يدل على فضله وعلو منزلته على غيره. وقد نص العلماء على أن من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يفي به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن نوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يعتكف في مكة، فدل هذا على علو الدرجة وأن أفضل ما يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، وليس كما قلنا للإنسان أن يعتكف في غير المساجد. لكن يبقى السؤال، هل إذا كان المسجد تصلى فيه بعض الفروض ويترك فيه بعضها هل يعتكف فيه؟ والجواب أنه إذا كان اعتكافه يوما كاملا لم ينبغي له الاعتكاف فيه، لأن ذلك يؤدي إلى ترك الصلاة مع الجماعة في الفروض التي لا يصلى فيها في المسجد إلا إذا أذن وصلى فيه، فيجوز له الاعتكاف كسائر المساجد. الله تعالى أعلم.
غيرة الشيخ، هل يجوز أن أفعل عمرة وأنا معتكف دون الخروج إلى الميقات، علما بأني لا أعرف ميقات أهل مكة؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن من كان داخل المسجد الأفضل له ألا يعتمد، ولذلك قال العلماء إن الشخص لو كان في داخل المسجد كالمعتكف مثلا الأفضل له أن يطوف بدل أن يذهب إلى التنعيم، لأن المسافة التي يقطعها في التنعيم والرجوع بقصد العمرة يقصد من أجل الطواف بالبيت، فالعمرة زيارة للبيت، فقالوا خطواته للخروج إلى الحل أفضل منها أن يستنفذها في الطواف بالبيت، ولذلك نص كما اختاره النرداوي وغيره في الإنصاف على أن الأفضل لمن كان داخل المسجد أن يشتغل بالطواف أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يحقق بطوافه بالبيت العبادة التي من أجلها شرعت العمرة وهي مقصود العمرة. وأما بالنسبة لمن نذر أن يعتكف أياما في المسجد وأراد أن يخرج للعمرة فلا يجوز له، فلو خرج لعمرة نذر أن يعتكف 3 أيام فخرج أثناءها للعمرة بطل اعتكافه، ووجب عليه أن يستأنف العدد ولو قبل نهاية الثلاث بساعة واحدة، فلا بد أن يستتم المدة، وليس الخروج من المسجد للعمرة من جنس ما يعتكف، لأن الاعتكاف هو من العقوق، وذلك باللبس واللبس في الموضع وعدم مجاوزته، اللبس عند الشيء وعدم مجاوزته لزوم الشيء سواء كان طاعة أو معصية، معصية كقوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وطاعة كقوله والعاكفين أي في المساجد، فالمقصود أن الاعتكاف مأخوذ من لزوم الشيء عكف عليه أي إذا لزم، فمن خرج للعمرة فلم يلزم المسجد فخرج عن كونه معتكفا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من دخل بنية الاعتكاف أو نذر الاعتكاف في المسجد ثم خرج من دون حاجة حتى جاوز المسجد ولو خطوة واحدة بطل اعتكافه، فدل على أن خارج المسجد أو الخروج من المسجد للعمرة ونحوها موجب لبطلان الاعتكاف. الله تعالى.
وهذه المسائل أخرى متعلقة بالاعتكاف، الأولى وقت ابتداء الاعتكاف وانتهائه، والثانية حكم الخروج للاغتسال أو للأكل والشرب أو الوضوء، والثالثة الاعتكاف هل له نية كل ليلة أم تكفي نية واحدة للعشر جميعا؟
أما بالنسبة نسينا المسائل، أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي ابتداء وقت الاعتكاف، فالسنة من النوع الاعتكاف العشر الأواخر أن يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، قبل أن تغيب الشمس ولو بلحظة يدخل، لأن اعتكاف الليلة كاملة ينبغي أن يكون من أول لحظة في الليلة، بمعنى أن تأتي أول لحظة في الليلة وأنت في المسجد، وهذا ما يتأتى على سبيل التحقق إلا إذا دخل الإنسان قبل غروب الشمس بقليل، كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام بدخوله للمسجد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. يدخل الإنسان المسجد، فإذا كانت له قبة في المسجد إذا تيسر له يعني موضع معين للاعتكاف وهو معتكفه الذي حفر وأراد أن يصلي فيه، فالسنة أن لا يدخله إلا فجر يوم 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما في حديث عائشة في صبيحة ذلك اليوم أي معتكفا أي القبة، وحديث أبي سعيد على الدخول للمسجد، وهذا هو قول العلماء لما فيه من الجمع بين النصوص، ولأنه اعتكاف واحد، فمن أراد أن يصيب السنة باعتكاف العشر كاملة يدخل قبل غروب شمس يوم 20، هذا بداية الاعتكاف. نهاية الاعتكاف إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فقد انتهى اعتكافه، فأن تغيب شمس يوم 30 فقد انتهى الاعتكاف، استحب بعض العلماء وهو قول طائفة من السلف وفعل طائفة من التابعين أن يبقى إلى صلاة العيد وأن يعيد بثيابه التي اعتكف فيها، وهذا لا يحفظ له أصل. ولو قيل بعكسه تأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله للعيد وتنظفه ولبسه لكان أولى وأحرى. فالأقوى أنه يبقى إلى غروب الشمس. وما ورد من إحياء ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهو حديث ضعيف. ونبع على ضعفه ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين أنه حديث لا يحتج به. فإحياء ليلة العيد ليس فيه شيء صحيح، والأقرب إلى السنة والأوفق أن يأخذ الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه إذا سهرها وأحياها ضعف عن صلاة العيدين، وضعف عن الفرحة في يوم العيد وصلة رحمه ونحو ذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن يبقى فيها على السمن الذي أساده، ولا يشرع تخصيصها بذكر ولا بورد ولا بعباده، فينتهي الاعتكاف بغروب الشمس. لكن السؤال، لو كانت يوم 29 فنكث الإنسان ليلة 30 وهي ليلة الشك، فلم يتبين أنها ليلة العيد إلا بعد العشاء بساعة أو ساعتين، يخرج عند تبين أنها ليلة العيد ويبقى في الاعتكاف، لأن اليقين أنها ليلة رمضان، ليلة من رمضان، حتى يستبين أنها من شوال، فيخرج عند الاستبيان والتيقن. والله تعالى
المسألة الثانية حكم الخروج للاغتسال أو للأكل أو للشرب أو للوضوء واتباع الجنائز.
أما للأكل للاغتسال، خروج المعتكف للاغتسال ففيه تفصيل. الاغتسال على حالتين، إما أن يكون اغتسالا واجبا كغسل الجنابة وهكذا غسل الجمعة، فحينئذ يخرج له ويغتسل في الوقت الذي يتعين عليه فيه الاغتسال. وإما والأفضل له والأكمل أنه يبقى إلى حدوث الحاجة كالذهاب إلى الغائط ونحوه، فيخرج يجمع بين الحاجة والغسل. الحالة الثانية، إذا خرج للغسل لا يجوز له أن يخرج إلى موضع بعيد مع وجود موضع قريب يغتسل فيه، وإنما يأخذ بأقرب الأماكن، لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها. ثم إذا أراد أن يغتسل لا يطيل اللبس، على قدر الحاجة يغتسل ثم يمضي. المثل الثاني، الأكل والشرب. إذا كان أمكن دخول الأكل والشرب إلى المسجد فلا يخرج، بل مثله الحريص على الخير والطاعة والبر يبقى ولا يخرج، ويوصي أهل بالإتيان بأكل وشرب إلى معتكفه بطريقة ما تؤذي الناس، أي لا يدخل الطعام على طريقة تؤذي المصلين أو تتسبب في أذيتهم، كان تتسبب في الضرب والفرش ونحية فيتأذى المصلي بالرائحة الكريهة، لذلك لا يتسبب في أذية إخوان المسلمين. لكن إذا كان في موضع يتيسر في دخول الطعام ما يذهب إلى بيته ولا يطعم في أي موضع غير المسجد، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يتيسر فماذا نقول؟ إذا كان التمر موجود، خاصة في مكة زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ما رأيكم نفتي بعدم الخروج؟ ها؟ نقول الأكمل والأفضل أن يتأسى بأبي ذر، إن أبا ذر رضي الله عنه جلس لا يجاوز زمزم حتى سقط الشحم من بطنه رضي الله عنه 40 يوما وهو يشرب زمزم، فتشرب زمزم على نية إن شاء الله أنها سحور وفطور بإذن الله، يعني ستجد علمهم يجوز الخروج، لكن بقدر الحاجة. وحبذا لو يستثني، يشترط ويستثني فلا حرج إن شاء الله يستثني، لكن إذا خرج يعني ينبغي أن يقتصر على أقرب المواضع، بحيث لو أمكن أن يشتري من أقرب موضع من المسجد ويطعم، بشرط أن ما يكون فيه إجحاف أمام الناس أو إجراء به، يطعم في موضع يتوارى فيه أو يكون موضع مهيئ للأكل، فهذا نرى أفضل من أن يذهب، لأن حاجته تندفع بهذا الموضع القريب. أما أن يهيئ مثلا موضع في له طعامه ويكون بعيد عن المسجد يستنفد الوقت ويذهب عن الإنسان الوقت، هذا ما لا أستطيع أن أفتي به، لأن الاعتكاف يقتضي الملازمة، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وإذا كان من يتصل بأبي وأمي لم يرخص لنفسه أن يعرج عن المريض محتاج إلى مواساته مع وجود الحاجة، من باب أولى أن لا يعطى للكماليات في النفس حظها في الكماليات، يختصر الإنسان على قدر حاجته. هذا بالنسبة للطعام والشرب. اتباع الجنازة لا، ما يتبع الجنازة المعتكف، لا يتبع الجنازة، وإذا خرج لاتباع جنازة فقد انقطع اعتكافه، فإذا كان واجبا فسد يبتدئ من جديد ويستأنف، فلا يخرج اتباع الجنازة. لكن لو كان الميت ذا حق على الإنسان كوالديه أو قريب بصلة به ما يستطيع أن يتخلف عن جنازته وفي اعتكافه مندوب، فإنه قد يعني إذا كان يعني أراد أن ينظر إلى وجود الخير في خروجه وتسليته للمصابين وحصول الخير لن فيخرج، ولكن إذا أمكن أن يستثمر من قرابته وذي حقه فإنه يستثمر منه ويبقى في معتكفه.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟
لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لأن الشرع حدها بالطعام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله إلى القول بجواز إخراج النقد بدل زكاة الفطر، احتج بحديث معاذ وقوله إيتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث المراد به الجزية وليس المراد به الزكاة الواجبة، ولذلك أصح القولين أنه لا يجوز إخراج النقد. قال بعض العلماء إن لله حكمة بالغة في إيجاب الطعام في صدقة الفطر، لأن النقد يأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، ولذلك قل أن تعطي الطعام للإنسان ويرده إذا كان محتاجا، فلذلك شرع دفعها بالطعام. الله تعالى.
هذا السائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية عند خشية الوقوع في الزنا؟
هذه المسألة تكلم عليها بعض السلف، وأفتى بعض أهل العلم رحمة الله عليه أنه إذا خاف الزنا بمعنى وقف أمام موقف يخشى منه الوقوع في الزنا جاز له أن يستمني، والذي يظهر الله أعلم أنه لو استمنى في هذه الحالة فإنه يأثم، ولكن يكون من باب ارتكاب خص الضررين. فالشخص مثلا تعترض أمامه مشتبتين كلتاهما محرم فيفعل الأخف والأدنى، فإن ارتكاب الأخف كونه أمام الزنا هو مأمور بترك الزنا وبترك العادة، فإذا كان مأمور بكليهما وليس عندنا دليل على الاستثناء فإن الأصل يطالب أن يمتنع من الزنا ويمتنع من العادة. فإذا كان رأى أنه إذا استمنى لا يقع في الزنا واستمنى فإن الإثم باقي ولكنه أخف من إثم الزنا، فتخصيص السلف للاستمناء إنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا يعني هذا أن نقول بأنه يجوز للإنسان أن يستمني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فوصفهم بالاعتداء، والاعتداء مجاوزة الحد، فدل على أن الاستمناء على هذا الوجه الذي هو قضاء الشهوة ليس من الزواج ولا من ملك اليمين، فبقي على الأصل الموجب للإثم. والله تعالى أعلم.